الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد هذا الدرس في تفسير سورة الضحى وسورة الضحى أول سورة من قصار المفصل أول سورة من قصار المفصل هي سورة الضحى وهي مكية باتفاق وهي من أوائل ما نزل من كتاب الله عز وجل وسورة الضحى سورة لها وقع عظيم في نفس قارئها ولها جرس لذيذ في أذن سامعها فهذه السورة بمشاهدها كافة لمسة حنان ورحمة وشفقة تمسح الآلام وتزكي النفس وتباركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه هذه السورة تسلية لنفسه وتثبيتا لقلبه وتأكيدا على تلك الصلة العظيمة التي فرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صلته بالوحي الذي ينزل من عند ربه عز وجل فلما فتر واحتبس وانقطع عنه شيئا شق ذلك عليه مشقة عظيمة لذا نزلت هذه السورة تسلية وتسرية عن نفسه الكريمة الشفافة وهذا الجو هذا الجو جو مفعم بالرحمة وبالعطف وبالمودة يرسم للإنسان في الجملة كيف يتعامل مع غيره النبي عليه الصلاة والسلام شق عليه انقطاع الوحي وخشي من ذلك وخاف فجاء الوحي مسريا مطمئنا مثبتا لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حياتنا مواقف مواقف كثيرة تكون بينك وبين أخيك وبينك وبين زوجك وبينك وبين أبيك وأمك وأحبابك وإخوانك وأصحابك يقع فيها شيء من القلق أو الخوف أو الوحشة أو الحزن فأنت مأمور بأن تسلي وتسري عن غيرك وأن ترفع بأساءه وأن تكشف ضراءه وأن تسلو وأن تسلل ما في صدره من سخيمة خوف أو بغض أو كره أو حقد أو أي أمر يشوب علاقة تكون بينك وبين من تحب تأمل الأثر النفسي لهذه السورة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قيل له ما نرى شيطانك إلا قد قلاك ما نرى شيطانك إلا قد جفاك كلمات شديدة الوقع على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فجاء الوحي ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تأمل هذا أزال ما في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وأحيانا أيها الإخوة ينتهي بك العداء إلى خير بل قد لا يظهر الله عز وجل فضلك ولا أدبك ولا علمك ولا حلمك إلا بأن تعادى فإذا عوديت أظهر الله عز وجل خيرا من وراء هذا العداء وهذه لطيفة عجيبة وقد تكلم عنها الناس والشعراء والأدباء كما قيل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود يبدأ يذكر هذه النعمة ويذمها فيك وينبذك بعكسها ويرميك بخلافها، فيظهر عند الناس اتصافك بهذه النعمة وهذه الفضيلة. فالعداء الذي جعل امرأة من مشركي مكة تقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين فتر عنه الوحي ليلتين أو ثلاث: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، جعل هذا أو كان هذا سببا في نزول سورة الضحى. لما تأثر قلبه صلى الله عليه وآله وسلم وحزن، أو لما فتر عنه الوحي فخشي أن يكون ما رآه أول أمره شيئا يدل على اختلاط عقله وتغير فهمه، وأنه ربما اختلط حين رأى ما رأى من جبريل عليه السلام حين أتاه في الغار قائلا له اقرأ الحديث معروف. النبي عليه الصلاة والسلام هذا العداء وهذه المحنة التي تسببت فيها امرأة من مشركي مكة كما في بعض روايات الصحيح، أو فتور الوحي بسبب أنه كان هذا الفتور إعدادا لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، أو عجزه صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل ليلتين أو ثلاث بسبب جرح كان في إصبعه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقول: هل أنت إلا إصبع، أو هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. سواء كان السبب أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدر على قيام الليل ليلتين أو ثلاث، أو كان السبب أن الوحي قد فتر فترة ثانية بعد فترته الأولى، لأنه بعد أن جاءه الملك فتر الوحي شهرا أو شهرين حتى قال لزوجه: إني خشيت على نفسي. أو كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الجبل فتحدثه نفسه أن يتردى من شاهق لما انقطع عنه الوحي وفتر شهرا أو شهرين في مبتدأ أمر الوحي. سواء كانت المسألة يعني متعلقة بجرح في إصبعه، أو كانت بسبب أنه فتر عنه الوحي، أو غير ذلك، فالمهم أنه كان في شدة وبلاء أعقبها نزول هذه السورة المباركة تسرية لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ما جاءه هذا الخير إلا بسبب من عداوة المشركين له. في بعض الروايات أن هذه المرأة التي قالت تلك المقولة أم جميل، وهي المذكورة في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وهي زوج من؟ زوج أبي لهب. وبعض العلماء نظر في هذه الروايات فوجد قول تلك المرأة: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، وقول امرأة أخرى لم يذكر اسمها فيها في هذه الرواية، قولها: ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ أو أبطأك، فقالوا الأولى التي قالت شيطانك وتركك وودعك وقلاك هذه يليق أن تكون من؟ أم جميل، لسيما وأن السياق أبهمها. والثانية التي قالت صاحبك قد أبطأ أو أبطأك تكون من؟ تكون زوجه خديجة، لأنه ليس في كلامها مذمة ولا تنقيص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، فإن سبب النزول العام لهذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني شدة وبلاء، ومن رحم الشدة يولد الفرج، ومن رحم الشدة يولد الفرج. ولذلك ستجد في السورة الآتية: فإن مع العسر وهذه السورة التالية قيل إنها متممة للضحى، قيل إنهما سورة واحدة. طيب ما مناسبة هذه السورة، سورة الضحى، للسورة التي سبقت؟ ما هي السورة التي سبقت؟ سورة ماذا؟ الليل. في الليل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طيب قلنا إن السياق قد يكون المقصود به من؟ الصديق رضي الله عنه، وهو إمام في التقوى. ثم إن الله عز وجل ذكر جزاءه فقال ولسوف يرضى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال بعض العلماء لما ذكر وسيجنبها الأتقى وبين جزاءه فقال ولسوف يرضى، أفرد سورة مستقلة بعد هذا الذكر العام لسيد المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فناسب أن يذكر سياقا في المتقين عامة ثم يفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في سورة مستقلة على وجه الخصوص. هذه السورة نزلت بعد الفجر وقبل سورة الشرح باتفاق، لأننا قلنا أن سورة الشرح كالمتممة لسورة الضحى. طيب هذه السورة نزلت بعد 10 سور من القرآن الكريم، يعني بعد سورة اقرأ والمدثر والمزمل والليل والفجر والبلد إلى آخره، مبدوءة بقسم، وهذا القسم ليس بجديد على أسماعنا في سور هذا الجزء من كتاب الله عز وجل، بل إن لفظ هذا القسم بالضحى أيضا ليس غريبا عن أسماعنا، فالله عز وجل أقسم بالضحى وقال في سورة سبقت والشمس وضحاها والفجر وليال عشر. إذن هذا الجزء تلمح فيه كثيرا القسم بالخلق العظيم وهو الزمن، فالزمن من أعظم خلق الله عز وجل، وعادة تجد القسم في هذا الجزء بالأشياء المتقابلة، الأشياء المتقابلة، الضحى يقابله الليل، والضحى والليل إذا سجى، هنا تقابل بين النهار وبين الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والشمس وضحاها والقمر إذا، فهذه مقابلة بين الليل والنهار. هذه المقابلة مرة أخرى فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى التذكر والاعتبار والادكار بتقلب الليل والنهار. الأمر الثاني أن التفاوت الذي يحصل والاختلاف الذي يجري بين الليل والنهار يثير فيك أيها الإنسان أن هذه الحياة لا تقر على قرار ولا تبقى مستقرة على حال، بل هي تتغير من حال إلى حال، ولو كان هذا التغير يحصل بصفة راتبة ودورية، إلا أن هذه إشارة إلى أن شيئا مما ترى لا يبقى على حاله، لا يبقى على ثباته واستقراره، فهذا يدلك على أنك أيضا راحل ومنتقل وأحوالك متغيرة، فإن كنت في شدة فاعلم أنه سيعقبها فرج. وإن كنت في سعة فلا تأمن أن تتغير الحال إلى ضيق وبلاء، فلتكن إذن معلق القلب بالرب سبحانه وتعالى الذي يقلب الليل والنهار، الذي يكور الليل على النهار. تأمل، والضحى والليل إذا سجى. والضحى هذا أول النهار، وأول النهار وقت نشاط، وقت سعة، وقت حركة، وقت عمل، وقت اكتساب للخيرات. وهذه الأمة بورك لها في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. والليل إذا سجى، سجى هنا بمعنى غطى الكون وأسدل عليه عباءته السوداء الثقيلة، أو يكون سجى بمعنى تهور، يعني ذهب أكثره، وهذا فيه معنى الامتداد والطول، فكأن الليل صار ممتدا. والليل يمتد حقيقة ويقصر، فليل الشتاء ليل طويل، وهو ليل يفرح به العباد لأنه ربيع حياته. كيف؟ يقصر النهار على حساب الليل الذي يطول، فإذا قصر النهار تيسر الصيام، وإذا طال الليل تيسر القيام. فبهذا يفرح العباد، يسهل عليهم أن يصوموا ويتيسر لهم أن يقوموا. ومن الناس من يحزن لطول الليل. من الذي يحزن لطول الليل؟ يعرف؟ الخائف. الإنسان إذا خاف وترقب وقوع المحذور، يرى الدقائق لا تمر، ويرى الساعات كأنها الجبال جاثمة على قلبه، بل يرى كل دقيقة كأمثال الساعات الطوال. لماذا؟ لأنه خائف. وكذا غير الخائف أشخاص كثر، المهموم والمحزون والمكروب، يرى الليل طويل. وصاغ يعني الشعراء هذا المعنى كثيرا، سواء في جاهليتهم أم في إسلامهم. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثال. وهذا كثير، والمحبون أيضا يطول ليلهم ويسهرون ليلهم. والليل يسهره المؤمن أيضا في اكتساب علم، أو في إقراء ضيف، أو في إصلاح شأن، أو في الإحسان إلى الأهل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسهر مع أزواجه، يعلمهن تارة ويلاطفهن أخرى، وينتفع المسلمون بهذا الليل كثيرا. وشأن الليل في كتاب الله أطول من أن نحصيه في هذه العجالة. والليل إذا سجى، أي لف الكون بظلامه وغطى المخلوقات، أو هدأ. وهدأة الليل متى تكون؟ تكون في آخره، حين تخف الرجل. إذا أراد أن يأتيك إنسان بعيدا عن أعين الناس فإنه يأتيك متى؟ إذا هدأ الليل وسكن. فالليل إذا سجى أصبح ساكنا هادئا. وما هو المقسم عليه في هذه السورة؟ قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، وقرئ ما ودعك، قرئت مشددة وقرئت مخففة. ما ودعك أي ما تركك. وما قلى، القلى هو ماذا؟ هو البغض. قلى، القلى أو القلى هو البغض، وقلى هو الفعل. والأصل أن يقول وما قلاك، لأنه قال وما ما ودعك ربك وما قلاك. لكنه حذف الضمير هنا. لماذا حذف الضمير هنا؟ لماذا حذف الضمير هنا؟ من يعرف؟ يعني دعنا من مراعاة الفصيلة الآن، نحن نريد المعنى.
الإقرار
نعم، لأنه ليس البغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل، ولا حتى بإضافتك في الضمير إلى الكلمة، لأن يعني الأصل وما قلاك، فالكاف دي ضمير الإيه؟ المخاطب. فالله عز وجل لم يرضى أن يضيف إلى هذه الكلمة كلمة القلة أو فعل القلة ولا ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما ودعك؟ التوديع بمعنى الترك، والمسافر حين يودع أهله يودعهم حين يريد أن يتركهم، وليس في الترك قلة، فقد تترك الشيء وأنت تحبه، فلا محذور من أن يقال ما ودعك. لكن وما قال لم يرضى الله عز وجل أن يضاف الضمير، ضمير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، إلى القلة أو إلى البغض. فليس البغض إليه صلى الله عليه وسلم بسبب ولا بسبيل من ربه عز وجل، وهذا معنى لطيف. ثم يأتي ما يذكره الأخ من مراعاة الفاصلة. الفاصلة هنا ما هي؟ الألف المقصورة، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فبقيت الفاصلة متحدة في جميع آي هذه السورة، وهذا يحدث كثيرا في كتاب الله، كما قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المفروض يقول والذاكرات الله أيضا، لكنه لمراعاة الفاصلة قيل والذاكرات. طيب، إذن هنا كما أن الله عز وجل قال ما ودعك، قال وما قلى، أي وما قلاك، يعني وما هجرك بغضة لك، وإنما ذلك كله تأهيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أول ما بدأ به الوحي اقرأ ثم فتر شهرا أو ثم واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، جالسا على كرسي قد سد الأفق، يناديه يا محمد باسمه صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمأن قلبه وتتابع الوحي فترة، ثم انقطع الوحي وفتر فترة، ثم نزلت سورة الضحى كأنه كان في فترة، ثم نزل الوحي ثم فتر ثم نزل ثم فتر، ثم كانت سورة الضحى بداية استقرار الوحي واستمراره وثبوته، والإنسان بعد 3 مرات يحصل له التهيؤ والاستقرار والتمكن من الأمر. ثم قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. يبقى هو في أول السياق نفى تلك الدعوة الكاذبة التي أطلقها بعض مشركي مكة حين فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام 2 أو 3 ليال. ثم بعد هذا النفي المطلق تجيء النبي صلى الله عليه وسلم بشارات متعددة متتابعة، بعد أن أقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته العظيمة على أنه ما ترك النبي ولا قلاه، يأتيه بعد ذلك قول الله: وللآخرة خير لك من الأولى. هذه جملة مبتدأ وليست معطوفة على الجملة السابقة. الجملة السابقة ما ودعك ربك وما قال، هل قوله وللآخرة معطوفة؟ لا، دي جملة استئنافية،
واللام هذه للابتداء، يبقى كأنه سيزف إليه أمرا جديدا، كأن القسم انقطع عمله على تأكيد أن الله عز وجل ما ودع نبيه ولا قلاه. والذي يأتي كلام المستأنف: وللآخرة خير لك من الأولى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الله عز وجل له الكرامة والمكانة العظيمة في الآية السابقة، وفي هذه الآية يثبت الله عز وجل أن المرجع والمآل والمصير إلى الله عز وجل في الآخرة. وللآخرة يعني الدار الآخرة خير لك من الدار الإيه؟ الأولى. طيب، وهذه الدار الأولى ليس له فيها خير؟ الدار الأولى ليس له فيها خير عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هذا الخير؟ ما هو هذا الخير؟ مما يناسب السياق الذي نحن فيه. الذي يعرف هذا نعطيه جائزة. ما هو هذا الخير الذي يناسب السياق الذي نتحدث عنه الآن؟ النبوة. النبوة لماذا؟ لأن النبوة شرف لا يدانيه شرف. النبوة خير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك، لأنه مقام الاصطفاء، مقام الاصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الخير، كل الخير للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هو أن الله عز وجل اصطفاه بالرسالة، فأشرق على قلبه نور الوحي، نور الصلة بالله عز وجل، وهو بعد يمشي على هذه الأرض. طيب، كيف تكون الآخرة خير له والدنيا موضع نبوته ومكان الوحي إلى قلبه وزمان الصلة بربه عز وجل؟ نقول: مع هذا الفضل والشرف والمكان العظيمة التي للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة، إلا أن هذه الدار لا تخلو من الكدورات، لا تخلو من العناء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما شرف به من النبوة، إلا أنه يبتلى فيها، أي في الدنيا، بلاء شديدا، وتعرض له عوارض عديدة. هذه العوارض وذلك البلاء يجعل في هذه الدنيا كثيرا من العناء، يجعل فيها كثيرا من العناء، لكن الآخرة صافية عن كل كدر، صافية عن كل شوب، صافية عن كل بلاء وعناء. من أي وجه؟ من وجوه كثيرة، منها سبقه وتقدمه صلى الله عليه وآله وسلم على الآخرة، على في الآخرة. كيف يكون سبقه وتقدمه في الآخرة؟ من يعرف؟ نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول من تنشق عنه الأرض، يستفتح باب الجنة، يشفع ويشفع، فهو صاحب الشفاعة، وهو صاحب المقام المحمود في الآخرة، وهو صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة عليه الصلاة والسلام. فمن هنا تظهر خيريته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وتظهر أيضا خيرية أمته. كيف تظهر خيرية الأمة؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ هذه شهادة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام على الناس. وأين شهادة أمته؟ على الأمم. فأمته نعم، قول:
كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم، فخيرية أمته أيضا تظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن لن نسوءك في أمتك، أن لن نسوءك في أمتك. يبقى هنا الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم وخير لأمته من الأولى، وإن كانت الآخرة طريقها الأولى، طريق الآخرة هو الأولى، فلا سبيل تفضي بك إلى الآخرة إلا الإيه؟ إلا الأولى. فالأولى من حيث هي الطريق والسبب والسبيل الذي يصل بك إلى الآخرة فهي خير أيضا، فهي خير أيضا، وما فيها من النبوة خير أيضا، وما فيها من الاصطفاء والاجتباء خير أيضا. وقد غلب استعمال الآخرة على الحياة الإيه؟ على الحياة الآخرة، على الدار الآخرة. وقد يكون المعنى، وهذا معنى لطيف جدا، أن الحال الآخرة خير من الحال الأولى. يبقى ولا الآخرة يعني ولا الدار الآخرة، هذا هو المعنى الإيه؟ الأول. طيب المعنى الثاني ما هو؟ ولا الحال الآخرة يعني الثانية خير من الحال الإيه؟ الأولى. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك يا محمد صلى الله عليك وآلك وصحبك وسلم لا تكون في حال إلا والثانية خير من الأولى. شايف المعنى؟ معنى جميل. لا تكون في حال الآن إلا والحال التالية ستكون إيه؟ أفضل وأحسن. إلى متى؟ إلى ما شاء الله. امتداد الحياة نعم في الآخرة، يعني في الدار الآخرة أيضا في الدار الآخرة. يبقى ولا الحال الآخرة خير لك من الحال الأولى أبدا، في حياتك وبعد مماتك، في حشرك ونشرك وفي آخرتك. يبقى ولا الحال الآخرة خير من الحال الإيه؟ الأولى. يعني إن كنت الآن في خير فأبشر، فإن الحالة التالية ستكون أفضل، وإن كنت في الحالة التالية فأبشر فإن التي تليها ستكون أفضل، فأنت في خير وإلى خير أبدا. وتلك بشارة عظيمة له صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وهل هذا لا يصلح أن ينسحب على هذه الأمة؟ يصلح، يصلح. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتمكين. بشارة له عليه الصلاة والسلام بالتمكين، وهو بعد أي؟ وهو بعد في مكة في أول أمره، مستخف بدعوته، تناله يد الأذى وتصيبه اللأواء ويشتد عليه البلاء، والله عز وجل يقول له ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني ولا الحال التالية خير من الحال المتقدمة، ولا الحال المتأخرة خير من الحال السابقة. وهذا معنى يشيع في النفس جوا من التفاؤل والطمأنينة والرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله تعالى في قضائه وقدره، الرضا عن الله عز وجل في أمره وشرعه، رضا من الله تبارك وتعالى يسكبه في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول له، حين يقول له ولا الآخرة خير لك من الأولى. ومما يدل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوريا ما يفتح الله عز وجل على أمته بعده، فسر صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فنزل جبريل بقوله ولا الآخرة خير لك من الأولى. وإذا بحثنا وتتبعنا الخير الذي يفيض على هذه الأمة ببعثة سيدها وسيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم ما وسعتنا مجالس. يكفينا قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه آية فاذة في كتاب الله في بيان خيرية هذه الأمة، خيرية نبيها، خيرية رسالتها، خيرية عقيدتها، شريعتها، أخلاقها، أعمالها، مآلها يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة كان يأتيه الأمل في اللحظة التي يشتد فيها اليأس والبأس ويخشى أن يتسرب إلى النفس قنوط، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ماذا؟ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة كرب وبلاء وشدة وعناء من انقطاع الوحي أو من عدم قيامه الليل أو من كلام بعض مشركي مكة حين آذوه بقولهم ما نرى شيطانك إلا قد قلاك، فنزلت السورة تسرية وتسلية وتفتح باب الإيه؟ الأمن. وفي يوم الخندق لما وقفت تلك الصخرة وكانوا على حال من المسغبة والخوف والبرد وشدة المؤونة، ووقفت الصخرة صلدة تنكسر عليها المعاول، ما الذي حدث؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يضربها، فكلما ضرب ضربة أضاء له نور يكبر معه صلى الله عليه وآله وسلم، فتفتح له كنوز كسرى ويرى ويبصر المدائن ويرى كنوز بصرى إلى آخر ما بشر به في رحم الشدة، أو من رحم الشدة يولد الفرج. فبشر أمته بما بشر في ذلك الموقف الشديد، في ذلك الموقف الشديد. وتأمل أيضا في هجرته لما أدركه سراقة ابن مالك، ويعني أسقط في يد الصديق وأدركه الرجل حتى صار يعني عنق فرسه عند مؤخر رحله صلى الله عليه وسلم، ثم برك يعني فرس سراقة وساخت أقدامه. في هذه الشدة والبلاء يفتح النبي صلى الله عليه وسلم قوة الأمل لسراقة ابن مالك، كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. تأمل أشياء يعني عجيبة، أشياء عجيبة لا تخرج إلا من فم نبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، سيبلغ ما زوي لي منها. فهذا كله بشارة له صلى الله عليه وسلم وبشارة لأمته، وهو يبشر أمته من بعده عليه الصلاة والسلام، وللآخرة خير لك من الأولى. يبقى آل دي تفيد الاستغراق في الآخرة والأولى، كل أمر آخر هو خير لك من الأمر الإيه؟ الأول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا معنى لطيف أيضا يعني ذكره بعض أهل العلم ويحسن بنا أن نذكره، قوله وللآخرة خير لك من الأولى، فيه إشارة أن هذا الوحي لن ينقطع عنك إلا بموتك. إذا كان الكلام كان عن انقطاع الوحي وفتوره وأن شيطانه قد قلاه والمعاني دي، ففي قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى إشارة لطيفة إلى أن الوحي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لن ينقطع عنك إلا بموتك، يستحيل أن يتوقف الوحي إلا إذا مت وأنت بعد في الدنيا، فاطمئن لا ينقطع هذا الوحي ولا تنقطع تلك الصلة إلا بموتك. فإذا مت حصل لك ما هو خير من الدنيا، حصل لك ما هو خير من الدنيا في قبرك وبرزخك وفي حشرك ونشرك وفي جنة الله عز وجل. وإن كان هذا الرأي يعني دون الرأي الأول، لكنه أيضا له من اللطف والظرف مكان. قوله خير لك، خير دي يعني مختلفين فيها العلماء، هل هي للتفضيل؟ والتفضيل الاشتراك بين شيئين في حكم أو في أمر، فكأن الآخرة والأولى تشتركان في الخيرية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخيرية في الآخرة تزيد عنها في الأولى. لك هنا اللام يقولون إنها للاختصاص، للاختصاص يعني هذا خاص لك، لكنه لا يفيد القصر، يعني ليست الآخرة خير لك وحدك، ليس هذا الأمر قاصرا عليك، لأن الآخرة خير لكل مؤمن من الإيه؟ من الدنيا، لأن الآخرة خير لكل مؤمن من الدنيا، لأن ملك أقل الناس شأنا في الجنة يبلغ 10 أضعاف الدنيا وما فيها، مذ خلقها الله وإلى أن يرثها سبحانه وتعالى. ثم انتقل السياق إلى أمر آخر، إلى بشارة أخرى، إلى كلام جديد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الكلام معطوف على الكلام على الجملة السابقة، هذا الكلام معطوف على الجملة السابقة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الجملة في يعني معناها العام تأكيد للجملة التي فاتت أو للآية التي مضت، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلا أنه قد يكون هذا العطاء عطاء دنيويا، وقد يكون هذا العطاء عطاء أخرويا. ولهذا حذف مفعول يعطيك، يعطيك ماذا؟ ولسوف يعطيك. ما هو المفعول الثاني ليعطيك؟ محذوف. يعطيك مالا، ولا يعطيك جاها، ولا يعطيك غنى، ولا يعطيك هداية، ولا يعطيك أتباعا، ولا يعطيك نصرا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فعطاء الله تعالى لنبيه أكبر من أن يحاط بقدره، أكبر من أن يحاط بقدره وأن يوصل إلى خبره، فحذف هذا المفعول وأطلق لأنه لا يمكن استيعابه. وإن كان الله عز وجل ذكر بعض عطائه لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك، هذا من عطاء الله، ووضعنا عنك وزرك، هذا من عطاء الله، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وهذا أيضا من عطاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتأمل السياق من أوله إلى آخره، والضحى والليل إذا سجم ودعك ربك وما قال والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك. تأمل يعني هنا ضمير المخاطب مستمر في هذه السورة، ربك يعطيك، ويتكرر هذا لماذا؟ لتأنيس نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لتأنيس نفسه بأن المعطي هو الله الذي هو ربه، وإذا كان ربه هو الذي يعطيه فإنه يعطيه العطاء الواسع ويحبوه ويمنحه وينفحه ويرضيه سبحانه وجل وعلا. فترضى الفاء هذه عاطفة، يعطيك فيكون من هذا العطاء رضاك، والعطاء على كل هو عاجل النفع وآجله، عاجل النفع وآجله يسمى عطاء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، روي أنه قال لا أرضى وواحد من أمتي في النار، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. فصح له ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرضيه الله تعالى في الموحدين، فلا يخلد من الموحدين أحد في النار من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا أرضى تنطبق هذه على عصاة الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يخلدون في النار أبدا. وتلك منة عظيمة من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها أيضا يتنزل قوله تعالى في الحديث: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك، إنا سنرضيك ولن نسوءك. ثم انتقل السياق إلى كلام جديد، وهو قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه جمل ثلاثة متعاقبة كلها تخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجمل مستأنفة، وهي تجري مجرى الدليل على المعنى المراد، لأن فيها استدلال بالموجود على المترقب الموعود. فيها استدلال بإيه؟ بالموجود على المترقب موعود. ما هو المترقب الموعود؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ ما ودعك ربك وما قال؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حال هو موعود بأن تكون الحال الثانية خير من الحال الأولى، وهذا الوعد فقط عند النزول هذه السورة، ولا منذ أن بدأت حياته الشريفة؟ منذ أن بدأت حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يعني انظر إلى سالف أمرك وإلى سابق عهدك، وانظر إلى صنع الله بك، تعرف أن قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، تعرف أن قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، أن هذا القول حق على حقيقته، صدق لا يتسرب إلى نفسك شك فيه. انظر مبدأ أمرك، مبدأ أمرك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كنت يتيما، ولدت أول ولادتك على الإيه؟ على اليتر. فماذا كان؟ فآواك الله، لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لله عز وجل الفضل والمن على رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يمتن على نبيه بهذه النعم. ومع هذا، مع هذا ما خاطبه بضمير المخاطب هنا فيما سبق، يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا الآخرة خير لك من الأولى. ضمير المخاطب موجود اهو، لكن لما جاء في قال حذف ضمير الإيه؟ ليقول إن البغض مني لك لا يكون بسبيل، ولا حتى في الألفاظ، ولا حتى في الألفاظ. هنا أيضا حذف ضمير الإيه؟ المخاطب. لماذا حذف ضمير المخاطب؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك ولا هداك ولا أغناك. لماذا؟ من يعرف؟ طيب نترككم تبحثون عنها، لكنها لطيفة في السياق، في بلاغة القرآن الكريم، وفي حسن التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أدب الحديث. طيب نتركها لكم. إذا هذه جمل مستأنفة، ألم يجدك يتيما فآوى، كأنه قال انظر إلى سابق عناية الله عز وجل به، واستدل بهذه العناية التي حصلت في السابق على العناية التي تكون لك في الإيه؟ في اللاحق والآتي، إنها على نحو من عناية الله عز وجل بك في أول الإيه؟ في الأول الأمر. وهذا كما يثبت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويؤنسه ويطمئنه ويسريه ويسليه ويعوضه عن جحود مشرك مكة. ماذا يفعل في الطرف الآخر؟ يلقي الرعب في قلوب المشركين، بأن ما وعده الله عز وجل حاصل وواقع لا محالة، بعز عزيز أو بذل ذليل، فإما أن تلحقوا بركبه وأن تلزموا غرزه وإلا الدائرة تكون عليكم ولا بد. فوعد الله لنبيه محقق الوقوع، وهو خطبه بهذا في أول نبوته صلى الله عليه وسلم وبعثته، لأن سورة الضحى كما قلنا سورة رقم 11 في ترتيب النزول، من أوائل ما نزل من سور القرآن الكريم. يبقى هذا كما يطمئن قلب النبي يخلع قلوب الكفار والمشركين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما ذكره الله تعالى في حق نبيه في أول أمره حق على حقيقته، يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى. وقوله ألم، الاستفهام هنا تقريري، الاستفهام تقريري، والمعنى أي وجدك، أي فقد وجدك. واليتم معروف، وهو في بني آدم من فقد أباه حال الصغر، من فقد أباه اليتيم، من فقد أباه متى؟ حال الصغر. وفي الحيوانات من فقد أمه، وفي الأشياء القليل النادر. تقول هذه درة إيه؟ يتيمة، هذه درة يعني نادرة من النوادر. قد توصف الأشياء بأنها أشياء يتيمة، يعني لا ثانية لها من القلة والندرة. ألم يجدك يتيما، يعني في حال من اليتم بفقد الأبي. فآوى، الإيواء يعني الرجوع إلى السكن، الرجوع إلى السكن، وقد يطلق على معنى الكفاية، يعني كفاك. لم يجدك يتيما فآواك، أي فكفاك. وهنا كفاك ماذا؟ أو كفاه ماذا؟ كفاه أمورا كثيرة، كفاه ذل اليتم، كفاه ما يقع على اليتيم من الظلم، كفاه ما يحصل لليتيم من النقص، كفاه بأن عوضه عن فقد أبيه، بأن قيض له جدا رحيما شفيقا، يعني عطف قلبه على ولده وهو ولد ولده، ثم عم كذلك قام بأمره، وأعظم من هذا وأولى وأجدر بأن تولى الله عز وجل تربيته وتأديبه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. واليتيم الذي يفقد أباه عرضة الانحراف، عرضة الانحراف من جهة من الجهات، إما من جهة إهمال التربية والنشوء على يعني مفاسد العادات وسيء الأخلاق، أو عرضة الانحراف بسبب التدليل الزائد الذي قد يحمل بعض الناس على فعله أنه فقد أباه، فيدلل هذا اليتيم حتى يفسد، فلا تستقيم أخلاقه ولا تستقر أحواله، لأن الأب مع شفقته عنده من الشدة التي تستقيم بها حياة ولده وتنصلح بها أموره. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد نشأ مبرأ من النقائص، منزها عن المعايب، لا تعرف له زلة في صغره. ثم قال الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. هذه أيضا معطوفة على قوله ماذا؟ ألم يجدك. طيب ما هو الضلال؟ الضلال عدم الاهتداء، أو عدم الوصول إلى الطريق الموصل، أو دخول الإنسان في التيه عن الطريق الصواب، أو تحير الإنسان أي طريق يسلك، هذا كله يسمى إيه؟ ضلالا. إما أن يسلك الطريق الخطأ، أو أن يقف متحيرا بين الإيه؟ بين الطرق، هذا أيضا يقال له إيه؟ ضال. يعني المعنى يعني تأمل، وجدك ضالا يعني متحيرا كارها لما عليه مشرك مكة، غير قادر على الوصول إلى تمام ما عليه إبراهيم عليه السلام. وليس المقصود أنه ضال وتأمل، فهذه مسألة ينبغي أن تكون مسلمة، ليس المقصود أنه كان ضالا يعني يعبد الأصنام أو على ما كان عليه قومه من عبادة الأوثان، لأنه لم يشرك نبي قط، لم يشرك نبي قط، وهذا موضع اتفاق، هذا موضع اتفاق بين أهل العلم. واختلفوا بعد ذلك فيما دون الشرك، هل يمكن أن يقع من النبي قبل نبوته أو لا؟ وقيل ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا، أي وجدك في قوم ضلال، يعني كنت في قوم ضلال. يبقى المقصود ضالا هنا أي تعيش بين قوم إيه؟ ضلال. وقد يكون الضلال بمعنى الغفلة، قد يكون الضلال بمعنى الغفلة. كيف ذلك؟ يعني غافلا عما أراده الله، عما طلبه الله، كما قال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن لا من الغافلين، إن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني غافل عن أمر النبوة، غافل عن أمر الوحي. فالغفلة ترادف الضلال أحيانا، كما قال الله عز وجل لا يضل ربي ولا، يبقى لا يضل يعني لا يغفل، لا يغفل، لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يغفل. وكنت ضالا فأرشدك الله عز وجل. ضلاله كيف؟ بغفلته عن النبوة أو بغفلته عن الكتاب، ما كنت تدري ها؟ ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. وقد يكون الضلال على معناها الحقيقي، أنه ضل الطريق فعلا فوجدوه، وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم ضل طريقه وهو صغير فوجدوه وردوه إلى جده. وعلى كل حال فالسياق يحتمل جميع ذلك، ووجدك عائلا فأغنى. العائل هو ذو العيال، هو ذو العيال يعني صاحب العيال. وقيل العائل من لا مال له، أي الفقير. أغناه بماذا؟ بالعطاء والأموال والسعة والكنوز؟ لا، ليس بشيء من ذلك، وإنما أغناه بما سكب في قلبه من الغنى، إذ الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. فأغناه عن الأشياء، الناس تغتني بالأشياء وهو اغتنى عن الأشياء صلى الله عليه وآله وسلم. فأعطاه وسكب في قلبه من القناعة بما رزقه الله عز وجل ما جعله يغتني بذلك عن النظر إلى غيره. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم نظره في هذه الدنيا إلى ما يرضيه عز وجل. ثم جاءت آيات تعقب على الحالة التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لتعطي إشارة إلى مشركي مكة وإلى من يسمع هذا الكلام وإلى من يخاطب بهذا الكلام أن يرعى هذه الحقوق التي تأتي. قال سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر مناسبة لبيئة الشرك القاسية الجافية الشديدة التي لا ترعى حق ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه في مكة هذا التشريع، فأما اليتيم فلا تقهر. فهو نهي عن ظلم اليتيم وعن أخذ ماله وعن قهره وكهره، والقهر والكهر يعني تغليظ وشدة في القول والفعل. والحديث يعني في صحيح مسلم لذلك الأعرابي الذي ماذا فعل؟ لا مش بال في المسجد، تكلم في الصلاة، ما اسمه؟ معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. هذا يعني تكلم في الصلاة، ثم لما يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أتى به فجعل يعلمه، فقال الرجل فبأبي هو وأمي ما رأيت مثله من معلم، فوالله ما كهرني ولا نهرني، كهرني بالكاف، ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ها؟
كيف مكان القاف؟
يعني قهرني، في قهرني وفي كهرني، فأما اليتيم فلا تقهر، أو فأما اليتيم فلا تكهر، والمعنى قريب، قهر والكهر كلاهما قريب، يعني القهر فيه الظلم والكهر فيه التغليظ والشدة والعنف. فهذه الآية فيها أمر بالإحسان إلى اليتيم، وأنت تجد الإحسان إلى اليتيم في سور مكية وتجده في سور مدنية أيضا. ثم قال وأما السائل فلا تنهر، والنهر أيضا نوع من أنواع الإغلاظ في القول والزجر، ولكنه يعني أيضا نوع من أنواع الرد، يعني رد بزجر وعنف. والسائل قد يكون سائلا للمال، وقد يكون سائلا لغير المال، وأنت مأمور بألا تنهر سائلا، إن سألك المال أو سألك المعونة أو سألك الجاه أو سألك العلم أو سألك الفقه أو سألك شيئا من ذلك، فأنت مأمور ألا تنهر سائلا وألا ترد سائلا. ثم قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، ونعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مذكورة أبوابها في هذه السورة مبسوطة في التي تليها، يعني ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، هذه نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بأن يحدث بهذه النعم الدينية والدنيوية. الدينية الوحي، ما ودعك ربك وما قلى، وأما الدنيوية فهي التي ذكرت هنا ثم فصل الكلام فيها في ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهذا التحدث بنعم الله عز وجل ينبغي أن يكون بس بشروط. الشرط الأول من غير عجب ولا رياء، من غير عجب ولا رياء. ثم إنه ينبغي أن يكون هذا التحديث لمن تثق بمحبته ومودته، لئلا يؤدي إلى الحسد، لئلا يؤدي إلى الحسد، وأنت مطالب بأن تدفع عن نفسك الحسد وأسبابه. لك أن تحدث بنعم الله من غير عجب ولا رياء، وأن تحدث الثقة الذي تثق بمحبته ومودته، لئلا يكون ذلك مدعاة لجلب الحساد عليك. أقول هذا القول وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.